بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال في كتاب الأذكار من الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين للنووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، حيث وصلنا إلى الحديث 34 في هذا الباب العظيم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. هذا الحديث العظيم فيه عظم فضل الذكر، وأنه أزكى الأعمال وخيرها وأفضلها عند الله، وأنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال. ثم أورد حديث أبي الدرداء هذا وجملة من الأحاديث الأخرى الدالة على هذا المعنى. وقد روى ابن أبي الدنيا كما في الترغيب والترهيب للمنذر وإسناده حسن عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء: إن رجلا أعتق 100 نسمة. قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وعند الطبراني وغيره عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال: لأن أذكر الله يوما إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على الجياد يوما إلى الليل. وعند ابن أبي شيبة عن هلال بن يساف قال: قال عبد الله بن مسعود: لأن أسبح تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. وهذا يدل على عظم الذكر في نفوس السلف من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والآثار في هذا المعنى عنهم كثيرة، وهي دالة على علو شأن ذكر الله تعالى، فهو أفضل من الصدقة والجهاد. ولكن يشكل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. وفي رواية عند مسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات، ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه. وقال ابن حجر: وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال، وهذا مشكل مع حديث الباب هذا، حيث جعل الذكر أفضل من الجهاد والإنفاق في الجهاد. قال ابن حجر: وطريق الجمع، والله أعلم، أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك، وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى. يوضح ذلك قول ابن القيم رحمه الله، قال: والتحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة: المرتبة الأولى ذكر وجهاد، وهي أعلى المراتب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أن يجتمع الذكر مع الجهاد، هذه على المراتب. المرتبة الثانية ذكر بلا جهاد، فهذه دون الأولى. المرتبة الثالثة جهاد بلا ذكر، فهي دونهما، والذاكر أفضل من هذا. فحديث أبي الدرداء يحمل في التفضيل على الجهاد، الجهاد الذي يقل فيه الذكر، وهو حديث يجتمع فيه ذكر القلب واللسان. قال: وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله، فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله ويعبد وحده، فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها. وقد يقال بقول آخر، وهو ما قاله السفاريني في كشف اللثام، قال: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال، بأن الجواب إنما اختلف لاختلاف السائلين، فأعلم كل قوم بما يحتاجون إليه. وقال ابن دقيق العيد: يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم، الحديث، وفسره بذكر الله، على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة للمخاطبين بذلك، أو من هو في مثل حالهم. ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له الجهاد، ولو خوطب به من لا يقوم مقام هذا في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل للذكر وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة، وهكذا في بقية أحوال الناس، أي اختلفت الأفضلية بالنسبة للمخاطبين. وقال ابن تيمية رحمه الله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، قال: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون. وفي ما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. وأقل ذلك، أي أقل الذكر، أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد سنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أضاء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. قوله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أي أفضلها وأزكاها عند مليككم، أي أنماها وأطهرها عند ربكم، وأرفعها في درجاتكم، أي منازلكم في الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. لفظ الترمذي: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، والورق هو الفضة، ورواية الفضة إنما هي عند أحمد. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، يعني الكفار، فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني تقتلوهم ويقتلوكم، يعني الجهاد الذي يكون فيه ملاقاة العدو وقتاله. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال المناوي في التيسير: لأن جميع العبادات من الإنفاق ومقاتلة العدو وغيرها وسائل ووسائط يتقرب بها إلى الله، والذكر هو المقصود الأعظم والقلب الذي تدور عليه رحاء جميع الأديان. وقال الصنعاني في السبل: الحديث من أدلة فضل الذكر، وأنه من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة، وهو أيضا من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها. فما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه. بل الذكر حصن حصين من شرور الشيطان وغير ذلك من الشرور. فعن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. خمس كلمات، وكأنه أبطأ بهن. فأتاه عيسى عليه السلام، وعيسى كان في زمنه زكريا وبينهما نسب وهما ابن خالة، فقال إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما نخبرهم. قال يا أخي لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي وأعذب. قال فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرفات، ثم خطبهم فقال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي، فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا. هذه الوصية ثانية. فإن الله يقبل وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، ومثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن ريح الصيام كريح المسك. وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول هل لكم أن أفدي نفسي منكم، وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، هذه الوصية خامسة. ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره وأنا آمركم به أيضا، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث عظيم الشأن ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، هذا الحديث عظيم الشأن ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهؤلاء الخمس، فالذكر حصن حصين وحرز مكيد. قال ابن القيم رحمه الله فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فيرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع. بل الذكر راحة للجسد، فعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا يقول علي وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم، رواه مسلم. وقد قيل لعلي هل تركتها؟ قال لا ولا ليلة صفين. قال ابن القيم معددا فوائد الذكر أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. قال وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، أي في كتابته، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذوا مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34 لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فقيل أن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي النسخة التي بين أيدينا قال هذا حديث حسن غريب من حديث سعد. هذا من الذكر المضاعف. وقد مضى ما هو أصح منه حديث ميمونة، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وحديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه فقال ما تقول يا أبا أمامة؟ قال أذكر ربي. قال ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. وهذا رواه أحمد والطبراني والحاكم بإسناد حسن. وهذا معناه أن ما يستحقه الله سبحانه من التسبيح لا يحصى. والمقصود النووي رحمه الله من إيراد هذا الحديث هنا إنما هو لجواز عد التسبيح بالحصى والنوى، حيث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعدم إنكاره دليل واضح على الجواز. ومن عادة النووي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك أن يجمع فقه الباب، وهذا الحديث أصح حديث في هذا الأمر، وإن كان فيه كلام كما سيأتي. ويؤيده حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بهن، فقال يا بنت حيي ما هذا؟ قلت أسبح بهن، فقال قد سبحت منذ قمت على رأسك بأكثر من هذا. قلت فعلمني يا رسول الله، قال قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. رواه الحاكم وصححه الذهبي، ورواه الترمذي في سننه ولكن ضعفه. قال الشوكاني في النيل والحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذلك بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك. قال وقد وردت بذلك آثار، ثم سرد بعضا من الآثار في ذلك، ثم قال وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة، وقال في آخره ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى. والذي عليه أكثر العلماء أن هذين الحديثين ضعيفان، وحديث صفية أشد ضعفا، بل حكم عليه بالنكارة، ويعارضهما ما هو أصح منهما من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فعند أحمد وأبي داود والترمذي عن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وهذا صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر في نتائج الأفكار، والنووي في الأذكار، والألباني في تعليقه على السنن. وعند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. فالثابت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله إنما هو عقد التسبيح باليد. وقد صح إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الذين رآهم يعدون بالحصى. وابن مسعود رضي الله عنه كان لصيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب النعلين والوساد والمطهرة، ولا تخفى عليه هذه الأمور. وكل ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك لم يصح عنهم، بل روى ابن بضاح القرطبي في البدع والنهي عنها عن الصلت بن بهرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال: لقد سبقتم، ركبتم بدعة ظلمة، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وسنده إلى الصلت صحيح، ووثقة من أتباع التابعين، ولكنه لم يدرك ابن مسعود، فالسند منقطع. وعند ابن أبي شيبة عن أبي تميمة عن امرأة من بني كليب قالت: رأتني عائشة أسبح بتسابيح معي، فقالت: أين الشواهد؟ تعني الأصابع. وهذه المسألة مما لا يشدد فيها كثير من العلماء إذا لم تجعل شعارا وعبادة، وإنما لحاجة العد. وإن كان من العلماء من يجعل ذلك من البدع الإضافية لعدم ثبوت الأدلة، ولكن من العلماء من يحسن حديث الباب هذا. والنووي رحمه الله ذكر تحسين الترمذي له مرتضيا له، وممن حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني. ولمجموع الآثار الواردة فهو عندهم حسن لغيره، وإن كانوا قد أجمعوا على استحباب عقد التسبيح باليد. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وعد التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك. وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكره. وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، يقول ابن تيمية رحمه الله. وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس، مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة المرآة ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم، يعني مراءة الناس محرم، ومشابهة المرائين قال، والثاني أقل أحواله الكراهة. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله في الفتاوى، السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل أو التحميد أو التكبير، وهي وسيلة وليس مقصودة، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله، أي بأصابعه، لأنهن مستنطقات، كما أرشد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن عد التسبيح ونهوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرا من أولئك الذين يستعملون المسبحة، نجدهم يسبحون وعينهم تدور هنا وهناك، لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله أو تحميده أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يلتفت يمينا وشمالا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع، فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا. الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان حالهم يقول انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. قال، وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه. فهذه ثلاثة أمور كلها تقتضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله تعالى بأنامله. وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين، لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد، ووسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع. ولا شك أن عقد التسبيح بغير اليد خلاف الأولى في أقل أحواله، فالسنة والأفضل في التسبيح أن يعقد باليد اليمنى، أن يعد، لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه. وصفة العقد كيف يعقد؟ قال في المرقاة، أي بعقدها، أي بعقدها أو برؤوسها. والأنامل جمع أنملة، والظاهر أن يراد بها الأصابع من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، حمكم الله. فالعقد أن يجعل عقدة من طرف الإصبع الأنملة مع راحة اليد هكذا، طرف الإصبع مع راحة اليد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا يعقد. والعقد برؤوس الأصابع واضح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا رؤوس الأصابع. فالأنامل رؤوس الأصابع عند كثير من العلماء، والإصبع وبالإصبع أي بالعقد كلها. كل هذا يحتمله المعنى، إما أن يعقد هكذا، أو أنه هكذا برؤوس الأصابع أو بعقد الأصابع، كل هذا يحتمله المعنى. وهذا ليس فقط لضبط العدد، بل له فوائد أخرى، وهو الذي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فإنهن مسؤولات مستنطقات، أي تسأل هذه الأنامل يوم القيامة، وتنطق شاهدة لك بذكر الله عز وجل عليها. كم باقي الوقت؟ ها؟ بس؟ ناخذ الحديث نقف ابو عبد الله. قال، وعن ابي موسى رضي الله عنه قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال، لا حول ولا قوه الا بالله. متفق عليه. تاخير هذا الذكر العظيم وختم هذا الباب به للإشارة أن هذه الأمور والقيام بالذكر على مراد الله كلها بحول الله وقوته، وأن التوفيق لهذه الأجور العظيمة إنما يتحصل بحول الله وقوته وتوفيق الله لعبده. وفيه إرشاد إلى ملازمة هذا الذكر، لأن إذا كان القيام بهذه الأجور العظيمة بحول الله وقوته على الإنسان أن يلجأ إلى الله ويفزع إليه بكثرة هذا الذكر، وقد ورد التوجيه النبوي بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، رواه أحمد. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه الطبراني. وعند النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عامر بن سعد قال: لقيت أبا أيوب فقال: ألا آمرك بما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من تحت العرش. وفضائل هذه الكلمة كثيرة جدا، منها هذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي موسى الأشعري، وفي أوله قصة. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي عبد الله بن قيس: قلت لبيك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كلمة كنز من كنز الجنة تحت العرش؟ قال: قلت: نعم، فداك أبي وأمي، قال: أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم، رواه أحمد. وعن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أحمد والترمذي. وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم خليل الرحمن، فقال إبراهيم لجبريل: من معك يا جبريل؟ قال جبريل: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه ابن حبان. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه الترمذي. هذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة: باب من أبواب الجنة، وكنز من كنوزها، وغرس من غراسها، وسبب لتكفير السيئات، وإسلام واستسلام لله تعالى. فهي كلمة عظيمة الدلالات. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. الكلام فيها طويل. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بقية معاني هذه الكلمة العظيمة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.